الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز بالعلم وأكرم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من تعلم بالوحي وعلم، وبدد ظلمات الجهل وفهم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا عدد ما طلع عليه النهار من رمال بر وقطرات يم، وعدد ما أقبل عليه الليل وأظلم. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل بطاعته ورضاه وبتوقير معلم الناس الخير، فإنه قربة إلى الله جل في علاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها المؤمنون، إن للعلم مكانة عالية منيفة ومنزلة سامية شريفة، فهو ميراث الأنبياء وحلية الأولياء وزينة المتقين وبهاء العابدين وعدة الغيارى ودليل الحيارى، لأنه حياة القلوب من الجهل ومصباح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد به منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا وفي دار القرار، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. به يعرف العبد مبدأه ومعاده وحقيقته والهدف من خلقه وطريق سعادته وأسباب شقاوته، وبه يعرف أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، وبه يتبصر في أسباب الوصول إلى رضا الرب سبحانه وتعالى، وبه يتحقق العلاقة بينه وبين ربه وبينه وبين العالم، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وبه يتفاوت الناس تفاوتا عظيما في درجات السعادة في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء كما أمره بالاستزادة من العلم، لكونه أعظم الأسباب في سلم الكمال الإنساني. يقول سبحانه: وقل رب زدني علما، وما ذلك إلا لما للعلم من أثر عظيم في حياة البشر. فأهل العلم هم الأحياء أبد الدهر، وسائر الناس أموات ما داموا بلا أثر. وبالعلم ارتقت أمم وسادت قيم وبنيت أمجاد وصناعات وشيدت ممالك وحضارات، فأوله سمو وسؤدد وعن الجهل جنة، وآخره يسلك الله به صاحبه إلى الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أخرجه مسلم. ويكفي العلم فخرا ومنزلة أنه يدعيه حتى من ليس من أهله، وأن علم المرء خير من ماله. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم خير من المال، لأن المال تحرسه والعلم يحرسك، والمال تفنيه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. ويقول عبد الملك بن مروان رحمه الله لبنيه: يا بني يتعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم، أمة العلم والعمل. وإذا كان فضل العلم هكذا يشار إليه ويذكر، فإن فضل أهله عظيم لا ينكر، وأثره في الناس كبير لا يكاد يحصر. فالعلماء هم مصابيح الدجى والأدلاء على الهدى. فقد قرن الله عز وجل شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء لا تدانيها خصوصية لأحد من الأنام. والعلماء هم أهل خشية الله ومخافته وأرباب تعظيمه ومراقبته، وهم الذين يعرفون الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته. وأن من كان أعرف بالله عز وجل وأعلم كان أخشى له. وقد ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. متفق عليه، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ رتبة الكمال الإنساني في القوة العلمية وهي العلم، وفي القوة العملية وهي الخشية والتقوى والإحسان. ويقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية هي خلاصة العلم والإيمان، والمراقبة هي نهاية التبجيل والعرفان. ومما يزيد أهل العلم فضلا ورفعة أن كل من في السماوات والأرض يدعون لهم ويستغفرون، ولملا وهم وراث النبيين وطلاب سبيل المؤمنين. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخرجه أبو داود وغيره، وسنده صحيح. وعند الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. يا أهل العلم والفضل، ويا أيها المعلمون، إذا كان العلم بذاك الشرف المنيف، وإذا كان أهله بهذا الموضع الشريف، فإن على المعلم أن يقدر شرف العلم ومنزلته، وأن يحفظ له قدره ومكانته، وأن يقصد بتعليمه نفع الناس ورفع الجهل عنهم، ويتبع في ذلك هدي النبيين وهدي أهل العلم الربانيين في تبليغه لهم. فما عظم العلم بمثل تعظيم حملته له وبذله لطالبيه من أهله، مع العناية بالعمل به والترفع عن نقائص والتأدب بأدبه، ليؤتي ثماره لحامله وللناس يانعة، ويبني شخصية مسلمة مؤثرة نافعة. إذ العمل بالعلم هو ثمرته المرجوة وغايته المأمولة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والمعلم الناجح هو ذاك الذي يكون مخلصا في تعليمه، صادقا في توجيهه، عادلا مع تلاميذه في المنع والعطاء، قدوة لهم، متخلقا بأخلاق العلماء، متنزها عن الطمع والإلحاف، بعيدا عن التبذل والإسفاف. يبني النفوس والعقول معا وكلما صان المعلم العلم عظم في أعين الناس، وكثر الراغبون في العلم، وكلما تبذل به هان في أعينهم، وازداد المعرضون عن العلم. ولله در القائل: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أذلوه فهان ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهما. وليكن ربط المتعلم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف في ذلك أهم ما يهتم به المعلم، ولا بد أن يستغل تدريسهم للعلوم الكونية في ربطهم بالإيمان بالله تعالى وبقدرته. وقد ذكر الله عز وجل عددا من الآيات الكونية في سورة فاطر، ثم ذكر أن من يستفيد من هذه الأدلة هم الذين يخشون ربهم، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ثم بيّن سبحانه أهم مصادر العلم الذي يورث خشية الله عز وجل، وأنه هو العلم بكتاب الله تعالى، كما أن من وسائل تحصيل الخشية المطلوبة العمل بكتاب الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وليشترك في تحقيق هذا الهدف العظيم كل من يهمه شيء من أمر العلم. ومن المؤسف الذي يتكرر كل عام ما نجده من رمي الكتب التي تشتمل على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، نجدها مرمية في الأمكنة التي لا تليق بها. وكثير من الطلاب قد يجلس على الشنطة التي يحمل فيها كتبه، وفيها كتب العلم الشرعي التي تشتمل على الآيات والأحاديث النبوية، وهذه الظاهرة مؤسفة جدا، تحدث بسبب شيء من التقصير من المعلم ومن أولياء الأمور ومن كل من له صلة بالعملية التربوية. وليكن المعلم رحيما رفيقا بمن يعلمهم غير محقر لهم، صبورا غير ملول ولا متضجر، وليكن متواضعا لهم مشفقا عليهم، يعد نفسه بمنزلة الوالد الشفوق، لأنه مثلهم الأعلى مثل ما يرونه، ونبراسهم للعلا كما يرمونه. فيا أيها المعلم، أنت الذي تربي النفوس وتصنع الأبطال، وتغذي العقول وتبني الأجيال، وترسخ في التلاميذ توحيد الله عز وجل وخالص المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أنت حامل رسالة العلم والرقي والسلام، ورافع مشعل النور والهداية للأنام. فإياك ثم إياك أن تفرط في رسالتك العظيمة، أو تستهين بأمانتك الجسيمة. عن عمران بن مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه، ولا تكونوا جبابرة العلماء، فلا يقوم جهلكم بعلمكم. أخرجه البيهقي في الشعب وابن عبد البر وغيره. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وعملوا بطاعته ورضاه، وزينوا العلم بالإخلاص والفهم، وجملوا الطلب بالصبر والحلم. أيها المسلمون، ها هي المدارس قد فتحت أبوابها، وعاد إليها تلاميذها وطلابها ليكملوا منهاج عام جديد. فنسأل الله عز وجل لهم التوفيق والتسديد. ثم اعلموا رحمكم الله أن على طالب العلم واجبات لا بد أن يؤديها، وأخلاق لا محالة أن يتحلى بها، فعليه أن يتجمل في طلبه بالصبر والمصابرة، وأن يلزم الجد والمثابرة، وأن يصحح القصد والنية في طلبه للعلوم الدينية والدنيوية، فينفي نفع نفسه ودينه وأمته، ليكون علمه نافعا له في الدارين وشفيعا له يوم الدين. ولا تكن غاية المنى والمطلب أن يحصل على الوظيفة أو المنصب. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. أخرجه ابن حبان في صحيحه، وهو حديث حسن. وحري بطالب العلم أن يلتزم مع معلمه الأدب الجم والخلق الأكرم، إذ حق المعلم عليه كبير، وخيره الذي يبذله له ويسديه إليه كثير. ولا يمكن للطالب أن ينتفع بمعلمه كثيرا ما لم يحترمه ويوقره، ويتأدب بين يديه ويقدره. ومن ذلك أيضا أن يحسن الاستماع والإصغاء للمعلم، وليستمع أكثر مما يتكلم. ومن أعظم أسباب بركة العلم أن يتواضع الطالب لمعلمه مع احترامه له ولين جانبه. عن الشعبي رحمه الله قال: صلى زيد بن ثابت رضي الله على جنازة، ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركاب زيد رضي الله عنهما، فقال له زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. أخرجه الحاكم وغيره، وهو صحيح. كما أنه على أولياء الأمور أن يوجهوا أولادهم إلى حسن الطلب والأدب، وأن يشجعوهم على التفوق والريادة والنجاح، ونفع أنفسهم ودينهم وأمتهم للوصول إلى غاية الظفر والفلاح، ويغرسوا في نفوس أبنائهم وبناتهم الطلب والطالبات، يغرسوا في نفوسهم حب المعلم وتقديره واحترامه وتوقيره. فما من مهندس ولا طبيب ولا موظف ولا أستاذ ولا خبير ولا مسؤول ولا وزير إلا وللمعلم عليه فضل ومنه. فلنقابل الإحسان بالإحسان، ولنجازي صاحب الجميل بالشكر والعرفان. وإلى جانب المدارس والجامعات، ثمة مراكز دور القرآن الكريم والسراج المنير وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وهي صروح علمية ومراكز شرعية لبث العلوم الإسلامية. فساهموا أيها الكرام في الالتحاق بهذه المراكز، وشجعوا أنفسكم وأهليكم وأولادكم على الدخول فيها، فإنها من أنفع ما يدخر المرء لآخرته من العلم النافع والولد الصالح والصدقة الجارية. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين، وفقهم لما فيه خير العباد والبلاد. واجعل الكويت آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة بالعدل والإيمان، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.